التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. سيداتي سادتي، أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من نبيل الحيدري والمخرج نبيل خوري، وأدعوكم الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة آخر الأنباء التي أعدها ويقدمها لكم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رفضت الحكومة العراقية السبت إفادة أدلى بها الرئيس السابق لهيئة النزاهة المستقلة، الذي قال إن رئيس الوزراء نوري المالكي وفر الحماية لبعض أقاربه من الهيئة. وجاء في بيان صدر عن مكتب المالكي أن الشهادة التي أدلى بها رئيس هيئة النزاهة سابقا راضي الراضي أمام أعضاء الكونغرس الأمريكي ليست أكثر من ادعاءات زائفة تنطلق من خلفية سياسية تخدم جهات وشخصيات معروفة تقوم بحملة دعائية منظمة تهدف إلى الإساءة إلى سمعة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي بحسب تعبيره. وكان الراضي أبلغ مشرعين أمريكيين يوم الخميس أن 31 موظفا يعملون لدى هيئة النزاهة المستقلة قتلوا بسبب عملهم، وأن الحكومة خسرت 18 مليار دولار بسبب الفساد. أعلن في بغداد السبت أن رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وزعيم كتلة الائتلاف العراقي الموحد عبد العزيز الحكيم وقع اتفاقا مع رجل الدين العراقي مقتدى الصدر يهدف إلى احترام الدم العراقي وحفظ المصالح العليا للبلاد. وجاء في البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لرئاسة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي أن الاتفاق الذي تضمن 3 نقاط رئيسية يقضي بضرورة حفظ واحترام الدم العراقي إلى جانب العمل على تفعيل روح المودة والتقارب وإنشاء لجنة عليا مشتركة لها فروع في كل المحافظات مهمتها العمل على التقارب ووائد الفتن بحسب تعبيره. في واشنطن ذكر مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي الذي يزور العاصمة الأمريكية أنه يعارض بشدة شن أي هجوم عسكري على إيران، قائلا إنه ينبغي حتى عدم التفكير في هذا الخيار. وفي هذا الصدد نقلت رويترز عنه القول في لقاء استضافه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن الجمعة إن أي هجوم محتمل على إيران هو خطأ فادح على حد وصفه. في سياق متصل، وفي الإمارات العربية المتحدة، حذر القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم الدول الغربية من توجيه ضربة عسكرية لإيران، معتبرا أنها ستنعكس على علاقاتها مع حلفائها العرب. وأشارت وكالة فرانس برس التي بثت النبأ إلى أن لفريق خلفان تميم مقرب من المسؤولين السياسيين في دبي، وإن كان كلامه لا يلزم المسؤولين إلا أنه غالبا ما يعكس وجهة النظر الرسمية. في طهران ذكرت السلطات السبت أن في إيران 43 حالة إصابة بمرض الكوليرا، وهذا العدد أكبر 4 مرات مما أعلن عنه من قبل. وأفيد نقلا عن وكالة أنباء إيرانية بأن الحالات سجل معظمها في مناطق بالقرب من العراق الذي ظهر فيه المرض. على صعيد آخر، أفادت وكالة أنباء إيرانية السبت بأن إيران ستعيد فتح الحدود مع المنطقة الكردية العراقية، والتي قال مسؤولون عراقيون إنها أغلقت الشهر الماضي احتجاجا على احتجاز القوات الأمريكية لإيرانيين. وذكرت وكالة أنباء الطلب أن مسؤولا من مجلس الأمن القومي الأعلى الإيراني قال إن وفدا رفيع المستوى من كردستان العراق زار طهران لبحث مشاكل الحدود. وأضافت الوكالة نقلا عن المسؤول دون ذكر اسمه: نتيجة للمفاوضات تقرر أنه اعتبارا من غد الأحد ستتخذ إيران إجراء لفتح حدودها بحسب تعبيره. في إسلام آباد أفيد بأن الرئيس الباكستاني بيرفيز مشرف حصل على معظم الأصوات في انتخابات الرئاسة التي جرت السبت، ولكن يتحتم عليه انتظار تأكيد المحكمة العليا شرعية ترشيح نفسه قبل إعلان فوزه. وقال مفوض اللجنة الانتخابية قاضي محمد فاروق للجمعية الوطنية إن مشرف حصل في البرلمان بمجلسيه على 252 من 257 صوتا، وحصل أقرب منافسيه وجيه الدين أحمد على صوتين في حين رفضت 3 أصوات. في الصومال نقل عن شهود قولهم السبت إن مسلحين يشتبه في أنهم إسلاميون قتلوا جنرالا بالجيش الصومالي في كمين بالعاصمة مقديشو. نقل عن خليل إبراهيم زعيم المتمردين في دارفور بغرب السودان السبت أنه لن يحضر محادثات السلام في ليبيا الشهر الحالي إذا وجهت الدعوة إلى أكثر من جماعتين متناحرتين للمتمردين. وقال إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة أيضا إن الوساطة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في المحادثات المقررة في 27 من تشرين الأول بطيئة وغير معدة بشكل جيد. أخيرا وفي لندن دعا رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون السبت إلى تكثيف الضغوط الدولية على الحكام العسكريين في ميانمار وفرض عقوبات أشد من جانب الاتحاد الأوروبي. وقد وردت دعوة براون أثناء اجتماعه مع وفد لأنصار الديمقراطية من ميانمار في إطار يوم عالمي للاحتجاجات. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من نبيل الحيدري والمخرج نبيل خوري، وهذه دعوة جديدة لمتابعة تقارير محلية في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر. نتابع خلالها جلسة مجلس النواب ليوم السبت، وستكون مشاريع القوانين الخاصة بموضوع اجتثاث البعث مادة تقرير آخر، ونتعرف على أهداف ورشة عمل أقامتها وزارة التخطيط في الحلة، ونتجول في شوارع كركوك وأسواقها التي تتهيئ لاستقبال عيد الفطر المبارك. وفي الجولة الصحفية سنتابع ما عرضته الصحف الكردية والمصرية الصادرة يوم السبت. مستمعينا الأعزاء، في جلسة مجلس النواب ليوم السبت أوقع الاختلاف في تعريف مفهوم الإرهاب أوقع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب في مواجهة بين مؤيدين ورافضين للاتفاقية المذكورة بسبب قراءاتهم المختلفة للمفاهيم التي وردت فيها. البعض اعتبرها غير مقبولة عراقيا، فيما يرى البعض أن التصديق عليها مع تحفظ يكون مجديا أكثر حتى لو كان هناك اختلاف في مفاهيم الإرهاب والجرائم. حسن راشد يعرض لما دار في جلسة مجلس النواب ليوم السبت.
استعترت القراءة الثانية لمشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب على معظم وقائع جلسة السبت لمجلس النواب العراقي التي عرضت خلالها عدة مشاريع قوانين. فبعد قراءة نص الاتفاقية المراد التصديق على انضمام العراق إليها، اعترض بعض النواب وطالبوا المجلس بعدم المصادقة عليها لأنها اتفاقية ذات طابع عنصري وتخالف الدستور العراقي، كما يقول النائب عبد الله صالح.
هذه الاتفاقية اتفاقية ذات طابع عنصري شديد ومهين ومقيت حسب ما يأتي في الديباجة، ويعطي حق الكفاح المسلح فقط ضد أمريكا وإسرائيل، وما عداها يعد إرهابا. إن الاتفاقية يخالف الدستور العراقي بشكل فاضح. إن تعريف الإرهاب فيها يضر كثيرا بالعراقي وشعبه، ولذا أطلب عدم التصديق على هذه الاتفاقية بتاتا ومطلقا.
وبالاتجاه ذاته يقول النائب شهيد جابر إن الاتفاقية لا تخدم العراق لأن هناك تباينا في مفهوم الإرهاب بين العراقيين وبعض الدول العربية.
أنا في تقديري أن هذه الاتفاقية لا تنفع العراق ولا تنفع الشعب العراقي، لأن كما ذكر الإخوان أن موضوع الإرهاب لم يتم تعريفه تعريفا واضحا. الآن ما يجري في العراق من إرهاب، كثير من الدول العربية حكومات وشعوب تعتبر هذا نوع من المقاومة، يعني قتل العراقيين يعتبرون مقاومة، ولهذا هنا يعني مسألة تسليم المطلوبين والقضايا الأخرى، منع مجيء الإرهابيين، هذه لا تنفعنا بشيء.
لكن رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس هادي العامري يشير إلى أن المحصلة النهائية للتصديق على الاتفاقية ستكون في مصلحة العراق.
المحصلة النهائية لهذه الاتفاقية لمصلحة العراق تصب في مصلحة العراق، تعالج كثير من الإرهاب الذي نعاني منه، ويصير ملزم للدول العربية والدول الموقعة على هذه الاتفاقية أن تلتزم بهذه الاتفاقية. أنا أعتقد من مصلحة العراق أن نلتزم. تعريف الإرهاب تعريف جيد، وتعريف الأمور التي لم يعرفها بإرهاب هم واضح.
ويؤكد النائب طه اللهيبي على هذا الرأي متهما بعض المعترضين بمحاولة تفصيل الاتفاقية على وفق رؤاهم الحزبية.
بما أن الاتفاقية قد عرفت الإرهاب أو أعطت الأعمال التي يمكن أن تندرج ضمن مفهوم الإرهاب، أنا في تقديري أن الاتفاقية ستحل مشاكل كثيرة لنا. بعض الأخوة المعترضين الحقيقة يريدون الاتفاقية أن تفصل لجهة حزبهم أو جهة معينة. في تقديري الاتفاقية تخدم باعتبارها تعطي الخطوط العريضة والتعريفات للعمليات الإرهابية، وشكرا.
ويعترض النائب سليم عبد الله على محاولات إحداث تغيير في بنود الاتفاقية، مشددا على أن هذا ليس من صلاحية مجلس النواب العراقي.
احنا لما نناقش اتفاقية اتصور اما ان نثبت تحفظات على بعض ما ورد فيها اذا كان بالامكان، او ان نقبل هذه الاتفاقية كما وردت بصيغتها، لكن ان نناقش البنود ونطلب تعديل او اضافات او تعديلات معينة على الاتفاقية، هذا اتصور خارج عن صلاحية المجلس. انا اتصور هذه الاتفاقية فيها مفاهيم عامة يمكن ان نسترشد بها حتى في قوانيننا الداخلية في تحديد مفهوم الإرهاب، في تحديد مفهوم الجرائم، ولذلك أرى لا ضير من اعتماد هذه الاتفاقية.
بينما يقول النائب عبد الباري الزيباري إن أفضل وسيلة لتعديل الاتفاقية هو الانضمام إليها.
بالتأكيد البقاء خارج الاتفاقية سوف لن يغير أي شيء من الاتفاقية. إذا كانت لدينا طبيعي هناك أمور كثيرة نتفق عليها، قد تكون هناك بعض الملاحظات، هذه الملاحظات يمكن من خلال تفعيل دور العراق عندما يكون مشاركا أن يغير التغييرات أو يطالب بإحداث تغييرات كونه عبرت عليه أكثر من 9 سنوات.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، سيكون أمام مجلس النواب عدة مشاريع لقوانين تعالج موضوعة ما يعرف باجتثاث البعث، أهمها مشروع المساءلة والعدالة، ومشروع تقدمت به الحكومة لنفس الغرض، وتعديل لقانون الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث الذي قدمته الهيئة نفسها، وقد عرض له مديرها التنفيذي علي اللامي خلال مؤتمر صحفي. لكن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب سليم عبد الله الجبوري يؤكد أن مشروع قانون المساءلة والعدالة جاء نتيجة اتفاق سياسي بين عدة أطراف. التفاصيل في تقرير مراسلة إذاعة العراق الحر من بغداد.
مشاريع قوانين عديدة قدمت إلى مجلس النواب تعالج جميعها قضية اجتثاث البعث. أحد هذه المشاريع قدمت من قبل الهيئة الوطنية العليا للاجتثاث، وتضمن تعديلا لقانون الهيئة الحالي، في حين أحيلت مسودة مشروع قانون المساءلة والعدالة من قبل مجلس الوزراء. عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب سليم عبد الله الجبوري أوضح لإذاعة العراق الحر بأن مشروع قانون المساءلة والعدالة يأتي نتاجا للاتفاق السياسي وعملية المصالحة الوطنية.
ما تقدم إلى مجلس النواب أكثر من مقترح لقوانين تتعلق بعمل هيئة اجتثاث البعث، من ضمنها ما تقدمت به هيئة الاجتثاث الذي يشير إلى طبيعة عملها. هناك مشروع آخر تقدم من بعض الكتل السياسية، هناك مشروع آخر أيضا جاء من مجلس الوزراء. المهم كان هناك نوع من التضارب، هل أن المشروع يعالج هيئة الاجتثاث بعنوانها الموجود ويعطي لها دور جديد في المستقبل، أم أن الأمر يرتبط بهيئة جديدة تسمى هيئة العدالة والمساءلة بعد أن تحل هيئة الاجتثاث وفقا للمادة 135 من الدستور العراقي، إذ أن الدستور العراقي يخول مجلس النواب التصويت على انتهاء هيئة الاجتثاث بعد الانتهاء من عملها وإمكانية تشكيل هيئات جديدة. الرأي السياسي يقول وتماشيا مع المصالح الوطنية أن هيئة جديدة ينبغي أن تؤسس وهي هيئة المساءلة والعدالة تم الاتفاق عليها. إذن ما الضرورة في وجود هيئة الاجتثاث؟ لابد إذن أن ينتهي عملها.
الهيئة الوطنية العليا للاجتثاث اعترضت على مشروع قانون المساءلة والعدالة ووصفته بأنه نسخة معدلة لمشروع سبق وأن عده السفير الأمريكي السابق زلماي خليلزاد وتم رفضه من قبل الجميع. المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي أكد في مؤتمر صحفي بأن الهيئة قدمت مسودة مشروع يتعلق باجتثاث البعث قبل أن يقدم مجلس الوزراء مسودة مشروع المساءلة والعدالة، وبالتالي ينبغي مناقشة مشروعهم أولا بحسب رأيه.
ومن حق مجلس الوزراء أن يقدم مسودة مشروع إلى مجلس النواب كما لنا الحق، ولكن نحن سابقين بالتقديم، وبالتالي المفروض أن تناقش المسودة المقدمة من قبل الهيئة من قبل مجلس النواب، ولذلك الآن هناك خلاف حول هذا الموضوع داخل مجلس النواب، وكان من المفروض أن يناقش يوم الثلاثاء الماضي، لكن اعتراضاتنا على هذا الموضوع تم تأجيله إلى ما بعد العيد بأسبوع.
إلا أن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب سليم عبدالله الجبوري أكد بأن مشروع هيئة الاجتثاث ليس بالضرورة أن تجري مناقشته، حيث أن ذلك يتوقف على آليات عديدة.
مشروع هيئة الاجتثاث الذي تقدمت به ليس بالضرورة أن يقدم على المشاريع الأخرى أو المقترحات الأخرى، إذ أن الأمر مناط يبقى بلجنة الاجتثاث في البرلمان وباللجنة القانونية، هي التي تمزج بين المشاريع التي تقدم ثم تختار الصيغة المثلى حتى يقرأ أمام مجلس النواب. وحيث أن هناك إشكالية سياسية، توقفت لجنة الاجتثاث واللجنة القانونية عن البت في أي المشاريع المعروضة أمامها إلى حين دراستها بشكل مستفيض، الذي استجد أن اتفاق سياسي جرى عضد برأي من هيئة الرئاسة الجمهورية ومن مجلس الوزراء، فحاز على القوة التي تؤهله أن يكون مقدم على غيره من المشاريع اللي هو مشروع المساءلة والعدالة، وبالتالي لا يمكن القول أن هناك تجاوز على المشاريع الأخرى، وإنما طالما أنها لم تقرأ قراءة أولى ولم تعرض أمام مجلس النواب فهي أمام اللجان هي التي تقدر هذا الأمر.
في حالة تشكيل هيئة مساءلة وعدالة، يعني هل سيكون الموظفين هم نفس موظفين هيئة اجتثاث البعث؟
الحقيقة ما يشير إليه قانون المساءلة والعدالة أنه تشكيلة جديدة ترتبط بمجلس النواب بالرئاسة، يعني يتم اختيار رئيس وهيئة إدارية وموظفين قد تعتمد على ذات الهيكلية أو لا تعتمد، هذا الأمر ليس فيه إلزام.
إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
سلمت القلب بيدك فارتاح عن مكره.
جبت قلبي طيفك للأبد حبي بيدك سلمت قلبي طيفك للأبد حبي ظالم ضيعي تعبي كانت شوفتي عيدك ظالم ضيعي تعبي كانت شوفتي عيدك كانت شوفتي عيدك سلمت القلب بيدك فارت عن وفرة سلمت القلب بيدك فارت عن وفرة دعني من مواعيدك دعني من مواعيدك كل يوم كل يوم مقلق بكرة كل يوم القلب والعين جمع وسبت والاثنين ما تخلص مواعيدك جمع وسبت والاثنين ما تخلص مواعيدك ما تخلص مواعيدك
هنا إذاعة العراق الحر يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org هذه إذاعة العراق الحر
تحية طيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر ونأخذكم الآن إلى جولة على الصحافة الكردية الصادرة يوم السبت يعرضها لنا مصطفى صالح كريم
أبرزت الصحف الصادرة في إقليم كردستان العراق باللغة الكردية يوم السبت موضوعات عديدة ففي صحيفة هوال المستقلة التي تصدر عن مؤسسة هوال نقرأ ما يلي في مدينة شمشمال سيفتتح مركز ثقافي لخدمة الشباب اجتماع هام لمجلس حقوق الإنسان لغرض التعريف عن الإبادة الجماعية للكرد بالعالم وصحيفة آسو المستقلة التي تصدر عن مؤسسة خندان فنقلت تصريحا للناطق الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان جمال عبد الله يعلن فيه بأن لجنة مشتركة تدرس مسألة غلق الحدود من قبل إيران فيما توجه وفد حكومي ووفد تجاري إلى إيران لمعالجة هذا الموضوع وصحيفة زنج المستقلة نشرت تصريحا أدلى به لصحيفة تحسين قادر وزير الموارد المائية في حكومة إقليم كردستان قال فيه أنه تم تخصيص ميزانية كاملة لبناء مشروع سد با وشاسوار في كفري وسوف توزع العقود على المقاولين خلال هذا الشهر وفي ريبورتاج صحفي للجريدة نفسها يظهر أن الغلاء سيطر على السوق والفقراء يئنون تحت وطأته وخاصة إننا في شهر رمضان وصحيفة جوران الطلابية التي تصدر عن مركز إعلام طلبة كردستان نشرت تصريحا للدكتور إدريس هادي وزير التعليم العالي والبحث العلمي يقول فيه يجب على منظمات الطلبة تزويدنا بنسب النجاح لنطلع على نسب الرسوب حتى نجري عليها الدراسة ونعرف أسبابها أما صحيفة خبات التي يصدرها الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل فقد نشرت خبرا مفاده أن تصدير النفط الخام من كركوك بنسبة 25 ألف برميل يوميا وفي الساعة الواحدة وهذا مستمر في التصدير وبحسب مصادر الصحيفة أنه تم تخزين 3,700,000 برميل من نفط كركوك الخام في ميناء جيهان التركية ويقول مراسل صحيفة خباد أن قوات الأمن ألقت القبض على رجل وزوجته في سيطرة كركوك ومعهما عقد زواج موقع من قبل ما يسمى بالدولة الإسلامية وأنهما كانا من قبائل خالص ويعتزمان الوصول إلى السليمانية فيما قتل إرهابي يمني في سيطرة صلاح الدين وفق ما جاء في خبر. ونشرت الصحيفة أيضا خبرا على إرقاء القبض في الموصل على أحد نواب جبهة التوافق فيما كان مجتمعا مع بعض الأشخاص المشتبه بهم. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
وما زلتم مستمعين الأعزاء مع الصحافة، ولنتعرف على ما تناولته الصحف المصرية حول الشأن العراقي، يعرضها اليوم الزميل حسين سعيد.
مستمعين الكرام، رغم تركيز صحف القاهرة على إحياء ذكرى حرب أكتوبر تشرين عام 1973 إلا أن الشأن العراقي لم يغب عن صفحات العديد من تلك الصحف. فجريدة الجمهورية وفي تعليق لها على قرار الكونغرس الأمريكي الصادر في 26 من الشهر الماضي حول الفيدرالية في العراق، أشار الدكتور لطفي نصيف إلى ما أثاره قرار الكونغرس الأمريكي من دهشة، ويواصل الكاتب المصري القول أنه رغم محاولات الرئيس الأمريكي جورج بوش المكشوفة لإظهار عدم تحمسه لذلك القرار، إلا أن هذا القرار الذي وافق عليه 75 عضوا من أعضاء الكونغرس مقابل رفضه من قبل 23 عضوا جاء أوسع وأكبر من العراق. أما صحيفة أخبار اليوم فقد نقلت تصريحات الرئيس جلال طالباني إلى صحيفة واشنطن بوست، والتي كشف فيها أن العراق طلب شراء معدات عسكرية خفيفة من الصين بمبلغ 100 مليون دولار. وأوضح طالباني في تصريحاته للصحيفة الأمريكية أن هذه الأسلحة الصينية مخصصة للشرطة العراقية التي تعاني من شحة في السلاح. وبحسب الصحيفة دعا الرئيس العراقي واشنطن إلى سرعة تزويد الجيش العراقي بالأسلحة التي يحتاج إليها. وأوضحت الصحيفة أن مسؤولين أمريكيين أقروا بأن واشنطن تواجه مشاكل في تسليم شحنات تحتاج إليها بغداد. ونقل تقرير لصحيفة أخبار اليوم من جنيف عن منظمة الصحة العالمية تحذيرها الدول المجاورة للعراق إيران وتركيا وسوريا والأردن والكويت والسعودية إلى تعزيز دفاعاتها من مرض الكوليرا الذي أصاب أكثر من 3300 شخصا على الأقل في العراق. وأوضحت المنظمة أنها لا توصي بفرض حظر على السفر أو فرض قيود تجارية في المناطق المتضررة، لكنها تشجع الدول المجاورة على تشديد عمليات المراقبة وتعزيز الاستعدادات. وأخيرا نقل صحيفة الأهرام شبه رسمية عن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن تقارير الجيش الأمريكي تثبت بالدليل اتهامات الحكومة العراقية لشركة بلاك ووتر بأنها المخطئة في حادث إطلاق النار على المدنيين في ساحة النسور ببغداد. ونسبت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها إلى مسؤول عسكري أمريكي وصفته بالرفيع بأن إطلاق النار كان مفرطا وخطأ، وأن المدنيين العراقيين الذين تعرضوا لإطلاق النار لم يكن بحوزتهم أي أسلحة للرد على عناصر بلاك ووتر. وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من إقرار مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 389 نائبا ومعارضة 30 عضوا فقط قانونا يسمح بملاحقة الشركات الأمنية المتعاقدة مع الحكومة الأمريكية في العراق ومناطق القتال الأخرى أمام القضاء الأمريكي، ويحتاج القانون إلى موافقة مجلس الشيوخ خلال الأيام القليلة المقبلة، ولكن يتعين توقيع الرئيس الأمريكي جورج بوش عليه حتى يصبح سار المفعول.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت عينات مستمعين الكرام لأنه اعتبارا من الأول من تشرين الأول وحتى 28 منه بإمكانهم متابعة بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز من الساعة 6:30 وحتى الساعة 6:30 مساء، ومن 9:30 حتى 11:00 مساء، وذلك إلى جانب موجات FM العاملة من 6:00 مساء وحتى 11:00 من مساء كل يوم. هذه إذاعة العراق الحر.